وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما شاء الله ما يأتي من يوم إلا والفوائد التي نطلع عليها ونستفيدها أجمل وأحلى إلى النفوس التي تبتغي العلم، أليس كذلك؟ نعم، ها؟ هذا هو. وصلنا إلى إيش؟ إلى الثالث عشر كذا؟ طيب، إلى الثالث عشر. يوم إيش؟ متى الاختبار؟ يوم الأربعاء. طيب، اجتهدوا يوم الأربعاء ستلخصون هذا النوع كاملا. طيب، هذا النوع كاملا، ها، يوم الأربعاء هذا النوع الذي أخذنا، هذا الذي فيه العشرون الفائدة، هذا الفرع، يوم الأربعاء ها من أي الاختبار؟ يلا خلاص، شدوا أنفسكم للاختبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: أيوة، فائد، أحسنت. كلمة الشيخ جمعت على عشرة جموع: مشايخ، مشايخ، مشيوخة، مشيخة كذا، شيوخ وأشياخ وشيخان فعلما، ومع شيخة جمع لشيخ، وصغروا بضم وكسر في شيخ لتفهم كلام. طيب، هذا جمع الشيوخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث عشر. جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطأ، ولا بد من ذكره حال غلط، هذا خطأ غلط، خطا صواب، خطا يعني خلاصة المسألة هذه أنه يقول: قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، فجرت العادة بحذف قال وإثبات إيش؟ حدثنا. حذف قال في الخط وإثباتها عند ماذا؟ عند النطق. قال رحمه الله تعالى: ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا، ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، فينبغي للقارئ أن يقول فيه: قيل له أخبرك فلان، ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان، فهذا يذكر فيه قال، فيقال: قرئ على فلان، قال حدثنا فلان. وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا، في بعض ما رويناه. وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري: حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، حذف إحداهما في الخط، وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا، والله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى: هكذا قال المصنف في يعني المسألة، هكذا قال المصنفون أنه لا بد من النطق بقال لفظا ومقتضاه أنه لا يصح السماع بدونها، وخالف المصنف ذلك في الفتاوى، يعني خالف نفسه في فتاوى نفسه، لو كتب في الفتاوى، فإنه سئل فيها عن ترك القارئ قال، فقال: هذا خطأ من فاعله، والأظهر أنه لا يبطل السماع به، لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن العظيم. وكذا قال النووي في التقريب والتيسير: تركهما خطا والظاهر صحة السماع، يعني لو ترك خطا ونطقا صح السماع، ما يخل بذلك، لكن لو ترك خطا ونطقها ولفظها نطقا فلا بأس. وضحت المسألة هذه؟ مسألة سهلة استعمل أثناء التحديث، يعني فإذا قال لك الشيخ قال حدثنا فلان لا تكتبها، لكن عند التحديث لك أن تنطق بها.
ما يفهم من كلام أنه قال
نعم قال ومقتضاه أنه لا يصح السماع بدنيا يعني مقتضى كلامه وليس في نعم ولا يفيد ولا بد من ذكره حال القراءة إنما يكون من آداب القراءة لا أن السماع لا يصح. قال الرابع عشر النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة هذه نسخة صحيحة قديمة واضحة رواها أحمد في مسنده وانتقى منها البخاري ومسلم وكلها صحيحة. قال رحمه الله تعالى رواية عبد الرزاق عن معمر عنه يعني عن همام ونحوها من النسخ والأجزاء منهم من يجدد ذكر الإسناد في الأول كل حديث منها واضح يعني بكل حديث كل متن يذكر قبله إيش الإسناد ومنهم من يسوق السند في أول النسخة ثم يقول وبه 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 واضح ومنهم من إذا فر يقول يسوق السند ثم يقول فذكر أحاديث منها ومنهم من يسوق السند مع المتن ولا يبين أنها ضمن نسخة كاملة هل وضح هذا؟ ومثله نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ونسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأمثال ذلك. قال رحمه الله تعالى وغفر له قال منهم من يجد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة وذلك أحوط ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها أو في أول كل مجلس مجالس سماعها ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده وفي الإسناد أو به وذلك هو الأغلب الأكثر وهذا هو الصواب والأقصر والأفضل. وإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها جاز له ذلك عند الأكثرين منهم وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي وهذا لأن الجميع معطوف على الأول فالإسناد المذكور أولا في حكم المذكور في كل حديث وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله والله أعلم. ومن المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور من أبى صواب أبى ومن المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا ورآه تدليسا يعني يقول ابقي السلسلة على حالها لا تفرد منها أحاديث خلي كلها على سلسلة ذاتها. وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني الفقيه عن ذلك فقال لا يجوز قال لا يجوز أن يذكر الإسناد في كل حديث منها لمن سماعه على هذا الوصف أكمل هذا تقول نصه قال لا يجوز أن يذكر الإسناد في كل حديث منها لمن سماعه على هذا الوصف. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى كما فعله مسلم في صحيفة همام بن منبه نحو قوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى الحديث وضح لكم يا رجال هذا مسلم. أما البخاري كيف فيسوق السند مع المتن مباشرة بدون فذكر أحاديث حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أدنى مقعد أحدكم واضح. قال رحمه الله وهكذا فعل كثير من المؤلفين والله أعلم. وفعل مسلم هو إيش أورع وأفضل لأنها ضمن سلسلة وفعل البخاري صحيح لا غبار عليه. قال الخامس عشر إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال واضح له يعني مثلا يقول المحدث قال وروى معمر
عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن ذكر بعض الإسناد مع المتن، ثم بعد أن يسوق المتن يقول حدثنا بهذا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر به. وضح لكم الطريقة؟ أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كذا وكذا، حدثنا بذلك فلان قال حدثنا فلان عن فلان وذكره. واضح؟ طيب أنت سمعت مني على هذا الوجه، قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حدثنا بذلك فلان قال حدثنا فلان، هل لك أنت أن تبتدئ الكلام فتقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان رسول الله بالنيات؟ هل واضح؟ هل يجوز؟ الجواب ماذا؟ نعم يجوز، الجواب نعم يجوز، وإذا وضعه على كما سمعه من شيخه فلا بأس. قال رحمه الله تعالى مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يقول أخبرنا به فلان قال أخبرنا فلان، ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه. فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد بكونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له. فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن ويلفقه كذلك، فقد ورد عن بعض من تقدم المحدثين أنه جوز ذلك. قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض. وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز، ولا فرق بينهما في ذلك والله أعلم. الخلاصة أنه حكمه ماذا؟ الجواز، حكمه الجواز، يجوز ذلك. قال وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا، فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها، لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها، ولكن يفيد تأكيدا واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات والله أعلم. يعني إذا ذكر السند أيضا في آخر الجزء إلى من يرويه عنه هذا يؤكد الرواية. السادس عشر إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول، فالأظهر المنع من ذلك. هذا هو الصحيح. كيف القضية؟ مثلا قال يعني ساق السند وقال قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، ثم ذكر إسنادا آخر إلى عمر، يعني ثم ذكر إسناد إلى عمر فقال مثله مثلا، لكن أعمال بالنيات تواتر بهذا اللفظ. نأتي بحديث آخر، يأتي بحديث مثلا حديث أبي حميد في قصة ابن الأتبية أو الأتبية أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجبير الزكاة الحديث، فيسوقه بالسند الأول ثم يسوقه بسند آخر إلى أبي حميد فيقول إيش؟ مثله. هل لك أن تأخذ السند الثاني وتذكر المتن الأول؟ واضح أم لا؟ وضحت المسألة أم لا؟ الجواب إيش؟ ليس لك ذلك ولو قال مثله، لأن أحيانا يكون في بعض الأسانيد تتضمن زوائد ومتون، زوائد في المتن أو اختلاف في المتن يختلف عن اللفظ الذي ساقه، هذا هو الورع والأفضل. قال وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال كان شعبة لا يجوز ذلك، وقال بعض أهل العلم يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط المتحفظ ذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجوز ذلك، وكان غير واحد من العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه، وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال وهذا هو الذي أختاره. واضح؟ يعني إذا قال هكذا، قال لك المحدث مثله فسقت السند ثم ذكرت المتن تقول قال لنا مثله أي مثل متن هذا لفظه، ثم يذكر المتن إيش؟ السابق. واضح؟ فيكون بهذا التفصيل جائز. أما يقول مثله ثم يسوق على المتن السابق فهذا لا يجوز. هل واضح يا رسام هذه القضية؟ ما واضح. الآن انظروا، يقول لك المحدث سيد في صحيح مسلم يقول حدثنا فلان عن فلان مثله، واضح؟ يكون قد ساق السند والمتن قبل ثم يأتي بإسناد آخر إلى تابعي أو إلى تابع التابعي فيقول بعد ذلك إيش؟ مثله. طيب هل لك أن تأخذ هذا السند الذي جاء بعده مثله وتسوق على المتن الأول؟ الجواب ماذا؟ لا يجوز. متى يجوز لك؟ متى يجوز يا علي؟ يجوز أن يقول قال فقال لنا مثله ولفظه ولفظ المثل كذا وكذا ثم يسوق اللفظ. هل وضح هذا؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور عن علي, علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها بقراءة عليه بها. قال أخبرنا والدي رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصيري الصرفيني
الصريفيني نسبة إلى صريفين
قال أخبرنا أبو القاسم بن حبابة قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا وقيع قال قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزئ قال وقيع وقال سفيان الثوري يجزئ. وأما إذا قال نحو فهو في ذلك عند بعض عند بعضهم كما
إيش؟
كما إذا قال
عندنا كمات
كما إذا قال مثله
ونبئنا عندهم
مثله ونبئنا بإسناد عن وكيع قال قال سفيان إذا قال نحوه فهو حديث وقال شعبة نحوه شك. وعن يهم أنه أجاد ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجده في قوله نحوه. قال الخطيب وهذا القول على مذهب من لم يجد رواية على المعنى أما على مذهب من أجادها فلا فرق بين مثله ونحوه. قلت هذا له تعلق بما روينا عن مسعود بن علي السجدي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول إن مما يلزم الحديث من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ويحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه والله أعلم. هذا كلام صحيح لكن لم ينضبط هذا للمحدثين فأحيانا يقول مثله وهنا خلاف اللفظ أو رواية بالمعنى فالصحيح أن نحوه ومثله متقاربان ولا يجوز أن تسوق على هذا الفصل إلا مع البيان فتقول نحوه واللفظ الذي قال نحوه كذا وكذا هكذا تبين ذلك. نعم تبين ذلك. تفضل اقرأ. ها
لا انسى من اصعب انا نفتح حالة اقرأ انها ساعة تعاون لا تعاون
قال رحمه الله السابع عشر إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث أو قال وذكر الحديث بطوله فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثل أو نحوه فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه فيقول قال وذكر الحديث بطوله ثم يقول الحديث بطوله هو كذا وكذا ويسوقه إلى آخره. وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والأصول عن ذلك فقال لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل. وسأل أبو بكر البرقاني الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى أن يقول كما كان
هكذا أن يقول كما كان.
قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة فجاز لهذا مع كون أوله أو سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة والله أعلم. الثامن عشر
في هذا يعني خلاصتها أنه يذكر بعض الحديث ذكر الحديث فبطوله ليس عند ما ذكره لك بطوله فهل لك أن تأخذه بطوله وتركبه على الإسناد الذي عندك أم لا؟ يعني إن كان له إجازة فنعم وإذا لم يكن له إجازة به فهل يكتفي بذلك كونه قال وذكر الحديث بطوله؟ قال أحيانا يقول نحن نروي بالإجازة، نحن نروي بالإجازة وليس فيها ذكر السند أصلا وإنما إجازة عامة، فمن باب أولى يجوز أن يذكر الحديث بطوله. علق هذا الفائدة. تقول قال البلقيني وعلى تقدير الإجازة، وعلى تقدير الإجازة لا يكون أولى بالمنع من مثله ونحوه، لا يكون أولى بالمنع من مثله ونحوه إذا كان الحديث بطوله معلوما لهما، إذا كان الحديث مع بطوله معلوما لهما كما ذكر الإسماعيلي، كما ذكر الإسماعيلي، بل يكون أولى بالجواز. انتهى. تقول بعد ذلك وهذا كلام صحيح، وهذا كلام صحيح، لكن عليه أن يبين، لكن عليه أن يبين أنه لم يسق له المتن وإنما قال بطوله، وأنه أخذ المتن من رواية كذا وكذا، وأنه أخذ المتن يعني يبين بطوله ولكن أخذ المتن مكان كذا وكذا.
الثامن عشر الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي صلى الله عليه عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس، وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك ألا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب أبو بكر هذا غير لازم، وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك. ثم ذكر بإسناده عن صالح ابن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرجو أن لا يكون به بأس. وذكر الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة أنه قال أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز، فجعل يغيران النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهما حماد أما أنتما فلا تفقهان أبدا والله أعلم.
يعني صحيح الجواز والأفضل البقاء على لفظ الشيخ، يعني الشيخ قال لك عن رسول الله فأنت لا تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو حصل هذا فقدمت أو غيرت بهذا من غير قصد فهذا يعني لا تكون مرتكبا لإثم ولا شيء، وفعلك هذا سائغ وليس ولا تكن آثما في مثل هذه الحال. تفضل. والعراقي هنا له تعقب نقرأه.
قال العراقي رحمه الله وفيه نظر، من حيث أن المعنى لا يختلف في نسبة الحديث لقائله بأي وصف وصف من تعريفه بالنبي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، وإن اختلف مدلول لفظ النبي والرسول فليس المقصود هنا بيان وصفه، إنما المراد تعريف القائل بأي وصف عرف به واشتهر. وأما ما استدل به بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح على منع ذلك من حديث البراء بن عاد.
تقول هو الطيبي، يعني به العلامة الطيبي رحمه الله في الخلاصة، يعني به العلامة الطيبي في الخلاصة.
وأما ما استدل به بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح على منع ذلك من حديث البراء بن عازب في الصحيح حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو به عند النوم من قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء فقال البراء: يستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل ونبيك الذي أرسلت، فليس فيه حجة على منع ذلك في الرواية، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب، وربما كان لللفظ سر وربما كان لللفظ سر ليس في لفظ آخر يرادفه، ولعله أراد الجمع بين وصفه بالنبوة والرسالة في موضع واحد. لا جرم أن النووي قال إن الصواب جوازه، لأنه لا يختلف به هنا معنى، والله أعلم.
هنا فائدة،
علق ابن حجر هنا قال شيخنا الحافظ ابن حجر ملاءا، هذا في حاشية: السر في إرادة الجمع إخراج الرسول الملكي، فإنه لا يصف بالنبوة، يعني وبرسولك الذي أرسلت يخرج الرسول الملكي إذا كان هناك ملك رسول. فخصص نبينا صلى الله عليه وسلم الموجود، إذن كما خصص القرآن من بين الكتب لاقترانه بالذكر وأرسل إليه في ذلك الزمان وأرسل إليه في ذلك الزمان، الله أعلم. يعني قوله وبنبيك الذي أرسلت أولى من قوله وبرسولك، ليخص النبي صلى الله عليه وسلم به، النبي محمد به، ولكن هذا فيه ما فيه، ونقول ألفاظ توقيفية وتبقى على أصولها.
التاسع عشر،
ومسألة الألفاظ التوقيفية هذه مسألة أخرى تناقش في أبواب الفقه، والصحيح أنها توقيفية لا يجوز أن يغير منها، تبقى على أصولها، فهي مما لا يروى بالمعنى.
التاسع عشر، إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن أو الوهن، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك.
إذا كان التحمل في صفة على صفة فيها بعض الوهن، مثل ماذا يا رجال؟ مثل ماذا عبد المجيد؟ مثل إيش؟ مثل ماذا؟ هات، مثل المذاكرة، اكتبها. إذن تقول عند قوله في أهوان تقول مثل المذاكرة، استأتي لا بأس.
قال: ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة، فليقل: حدثنا فلان المذاكرة، أو حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك، وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، منهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة الرازي، ورويناه عن ابن المبارك وغيره، وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة، مع أن الحفظ خوان، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم.
أحمد بن حنبل هو تلميذ علم الديني، ثم علم الديني ذكر قال وكان قال كان من أحفظ أصحابنا، قال كان أو ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه إسوة. هذا كلام من؟ كلام المديني. الذي لفت نظري يعني أن العلماء كانوا يعرفون مقدار الطلاب، ولو كان الطالب طالب لكن كان مبرزا نبيلا صاحب يعني إدراك وفهم وتقوى، ربما يفضله الشيخ على نفسه. فابن المديني يقول كان أحمد كذا فلنا فيه إسوة، يعني سنأخذ بما ذهب إليه أحمد بن حنبل، ومتى ترفع عن ذلك وقال هذا من تلامذتي، كيف أقول بهذا القول؟ واضح لكم يا رجال. وأيضا مرة اجتمعوا في بيت علي المديني وأحمد بن حنبل ومجموعة، فقالوا كيف؟ قال علي المديني قال: نصلي هنا ولا نخرج المسجد؟ نصلي في البيت ولا نخرج المسجد؟ قال أحمد: نصلي في البيت، ذلك جائز، فهذه جماعة أو نحو هذا. فأخذوا كلهم بقول أحمد المشايخ والتلاميذ رحمهم الله. هذا يدلك على الفتح الذي فتح الله به على هذا الإمام، وعلى تواضع العلماء، على تواضع العلماء.
العشرون، إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح، مثل أن يكون عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس، فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد، والاقتصار على ذكر الثقة خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. قال نحو من ذلك أحمد بن حنبل ثم الخطيب أبو بكر. قال الخطيب: وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة، ثم يقول: وآخر كناية عن المجروح. قالوا: هذا القول لا فائدة فيه.
يقول: وآخر كناية عن المجروح، واضح؟ يقول: حدثنا مثلا، هنا عندنا سند حدثنا ثابت وآخر عن أنس، هذا كان يفعله مسلم، فيقول: حدثنا حبيب مثلا أو عمر وآخر، يعني من الآخر؟ ابن لهيعة مثلا. علق هنا عند قوله وكان مسلم الحجاج، تقول: وكذلك البخاري والنسائي كما في ترجمة ابن لهيعة من تهذيب الكمال. قال: وهذا القول لا فائدة فيه. وهذا بل له فائدة، تقول عند قوله ولا فائدة فيه، تقول: قال الزركشي بل له فائدة، بل له فائدة، لا إله إلا الله، وهو الإعلام بأنه رواه عن رجلين وأن المذكور لم ينفرد وفيه تتبع الطرق. في فائدة لا شك، والأفضل أن يذكر باسمه، يقول: وفلان وهو ضعيف، فيبين الضعف فيه مع ذكره، لكن كان بعض العلماء يتحاشى من ذلك مطلقا.
قلت: وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين ألا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل. ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الروايتين وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج، والله أعلم. 21.
على كل الأفضل الذكر ولو حتى كان ثقة، يقول: حتى لو كان ثقتين، فقال: حدثنا فلان وفلان، كلاهما ثقتين، فرد بواحد، الأفضل أن يذكرهما، لأن أحد الراويين قد ينفرد بزيادة أو بلفظ ونحو ذلك. وأنا في ذهني الآن أقول: ربما هذا يكون من أسباب وقوع العلة، فمثلا يقول: حدثنا فلان وابن لهيعة، فيأتي المحدث يحذف ابن لهيعة، ابن لهيعة زاد لفظة فيدرجها على لفظ الثقة، فيكون هذا سبب للعلة فتنكر على الثقة. فالأفضل أن يذكر، أو يقول: وفلان وهو ثقة، أو وفلان وهو ضعيف ونحو ذلك، هذا هو الأجود والأورع. فإن وقع مثل هذا، هل يجوز؟ تصح الرواية إذا كان ثقتين، وإذا كان أحدهما ثقة وله ضعيف تصح الرواية العمدة على الماذا؟ على الثقة، لكن هذا مظنة وقوع علة، مظنة وقوع خطأ أو علة.
21. إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه وعزى الحديث جملة إليهما مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه فذلك جائز.
يعني مثلا أنا سمعت من صلاح ويوسف وأبي الأسود وماذا وأبي بكر ويوسف القيسي، سمعت من 5-6 حدثنا فلان وفلان 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 وفلان، جميعهم ما اتفقوا على حد على لفظ واحد، لكن لكل واحد لفظ يتفق في المعنى، تتفق الله في المعنى، هل يجوز أن أقول حدثنا فلان وفلان جميعهم كل حدثني بسياقة وأنا أسوقها كلها على مساق واحد؟ هل يجوز هذا؟ في تفصيل إن كان هذا الذي يجمع بين الشيوخ حافظ متقن يستطيع أن يفرق ويفهم فهنا يجوز له، وإن كان من صدوق شيء حفظ وله أوهام وما شابه ذلك ففي هذه الحالة لا يجوز له، ويكون الجمع بين الشيوخ سببا من أسباب ماذا؟ من أسباب وقوع العلة، ويكون الجمع بين الشيوخ سببا من أسباب وقوع الراوي وقوع العلة في الحديث النبوي. هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، وكان شيخنا يكرر علينا هذا كثيرا في دروسه عند المناسبة.
قال: فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن عروة وابن
سؤال أين الأندلسي؟ الأندلسي 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 لا أنت ما هو حديث الإفك؟ ها؟ أصغر؟ حديث تهمة عائشة. ما هو الإفك؟ الكذب عليها بالزنا، وهذا قاله المنافقون وتبعهم المنافقون إلى زمننا هذا، وهذا قاله المنافقون في ذلك الزمان الكفار وتبعهم المنافقون إلى زمن هذا. ومن قال اليوم أن عائشة ما قال المنافقون فهو كافر، فيكون كافرا بدين الإسلام.
عبد الله مشرم المشرم قال اليوم قل هو مكتوب غياب.
قال: فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها، وقال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت الحديث. ثم
الذي محفوظ في رواية الزهري أنه ساق الروايات كلها على حديث من؟ عروة. تقول المحفوظ عنه المحفوظ أن الزهري ساقها من طريق عروة، من طريق عروة، يعني قال حدثني فلان وفلان وفلان ثم ساقها على حديث عروة، كما ذكر ذلك الزركشي وغيره من أهل العلم.
ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجوز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، والله أعلم.
وهذا في تعقب من العراقي
نقرأه
من عند قوله. قال العراقي رحمه الله: وقد اعترض عليه بأن البخاري أسقط ذكر أحد شيخيه أو شيوخه في مثل هذه الصورة، واقتصر على ذكر شيخ واحد، فقال في كتاب الرقاق من صحيحه في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا: حدثني أبو نعيم بنصف من هذا الحديث، حدثنا عمر بن ذر حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. الحديث انتهى. والجواب أن الممتنع إنما هو إسقاط بعض شيوخه وإيراد جميع الحديث عن بعضهم، لأنه حينئذ يكون قد حدث عن المذكور ببعض ما لم يسمعه منه. فأما إذا بين أنه لم يسمع منه إلا بعض الحديث كما فعل البخاري هنا فليس بممتنع. وقد بين البخاري في موضع آخر من صحيحه القدر الذي سمعه من أبي نعيم من هذا الحديث أو بعض ما سمعه منه، فقال في كتاب الاستئذان: حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر حا وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ذر.
عبد الله هنا هو بالمبارك سنة عبد الله المبارك.
قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال في قدح
لبنا
عندنا ها لبنا
لبنا ما شاء الله ما شاء الله بعد قال رجله بالرحل
نفسه قال فوجد لبنا في قدح فقال فقال أبا هر الحق 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 أهل الصفة فادعهم إلي قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا انتهى فهذا هو بعض حديث أبي نعيم الذي ذكره في الرقاق وأما بقية الحديث فيحتمل أن البخاري أخذه من كتاب أبي نعيم وجادة أو إجازة له أو سمعه من شيخ آخر غير أبي نعيم أما محمد بن مقاتل الذي رواه عنه في الاستئذان بعضه أو غيره
أو غيره
ولم يبين ذلك بل اقتصر على اتصال بعض الحديث من غير بيان ولكن ما من قطعة منه إلا وهي محتملة لأنها غير متصلة بالسماع إلا القطعة التي صرح البخاري في الاستئذان باتصالها والله أعلم
ولما قد علم من شرط البخاري فهي محمولة على اتصال ويكون له أصول بها ورواية صحيحة بها لكن خلاصة أن ما كان سمعه من المشايخ مجموعة فلا يجوز أن يفرق بينهم ما دام السماع للكل وبعضها على بعض وهذا جائز الحفاظ دون غيرهم وبالله تعالى التوفيق والهداية والصلاح والسداد وانتهينا من النوع 26 وسندخل في النوع 27 مشيئة الله تعالى في أداب المحدث ثم يليه الذي بعده شأن وسهل وإياك إياك أن تحدث نفسك تقول طال أو قصر أو هكذا ما صنف العالم ابن الصلاح هذا الكتاب إلا لدراسته ما صنف الحافظ ابن الصلاح هذا الكتاب إلا لدراسته وما كان العلماء يعرفون سابقا قبل مجيء الكتب الأخرى غير مقدم الصلاح فاظفروا بها دراسة وإياكم إياكم أن تشغلوا أو أن تسرح أذهانكم أو ما شابه ذلك وإياكم أن تتخلفوا أو تغيبوا واصلوا المسيرة تفلحوا رعاكم الله ونفع بكم سبحانه الله.